نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول من أسئلة الدرس السابق: ما هو واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله؟ ما هو واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرت معنا هذه الأسئلة، بارك الله فيك.
حتى أجمل بذكر الأصول واجب التزامها في باب أسماء الله وصفاته.
نعم، هذا آخر سؤال.
إذا الأسئلة اليوم ربما لا توجد. نعم. وتوقفنا عند الفصل. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه. هذه السطرين أظن قرأناها، لا بأس، فقط رجعت إليها لأنها بداية فصل. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وهنا فقط تنبيه على منهجية الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام، في ترتيب مباحث هذا الكتاب. أسماء الله وصفاته التي في القرآن الكريم ذكرها رحمه الله أولا، وذكر كذلك معها أدلتها التي من القرآن الكريم أو بعض أدلتها، ثم تلا ذلك بذكر ما جاءت به السنة من أسماء الله وصفاته. وهذه الطريقة كذلك تفيدنا على أن السنة عند أهل السنة تؤخذ منها العقيدة ويؤخذ منها أسماء الله وصفاته، خلافا لأهل الكلام المتكلمون. قالوا بأن السنة لا تؤخذ منها الأمور العلمية والعقدية إلا إذا كانت متواترة. وبناء على هذا أعرضوا عن كثير من أمور العقدية ووهموا نقلتها، أو قالوا مثلا ربما نحن لا ندري هذه ربما يكون واهم صاحبها ونحو ذلك. فأهل السنة سواء كان الحديث متواترا أو أحادا، ما دام الشروط العلمية المعروفة موجودة فيه فيصلح لأن يستدل به في العقائد وفي الأحكام العملية، لا فرق في ذلك. إذن هذا أيها الإخوة لتنتبهوا إليه. نعم، ولذلك ترى بعض كتب أهل السنة تضمنت في مثل هذا المبحث الرد على أهل الكلام والذين كان لهم هذا الاعتقاد. وأفظع من هذا قوم قالوا بأن السنة لا يقال بها لا في العقائد ولا حتى في الأحكام العملية، أسقطوا السنة أصلا ولم يعتبروها دليلا تلتمس من الأحكام حتى الأحكام العملية، وهم الذين يعرفون في القرآن الكريم يعرفون بالقرآنيين أو يسمونهم أنفسهم أهل القرآن، هكذا يسمون أنفسهم بأنهم أهل القرآن. هؤلاء للأسف يعني نبتوا في بلاد الإسلام، وربما يذكرون أن أقدم من نادى بهذه الدعوة هو أحمد خان الهندي، أحمد خان الهندي في القرن 19. نعم، ومحمد عبده كذلك، وربما تأثر بها شيئا ما رشيد رضا، إلا أنه رجع عنها. وآخر من لا يزال ينادي بها إلى اليوم ورأس في هذه الضلالة هو أحمد صبح منصور، وقبل على كل حال محمد أبورية الذي رد عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني رحمه الله. إذن هؤلاء القرآنيون للأسف سيما في هذه الزمان أو في هذه العصور المتأخرة عندما نشطت هذه وسائل الانترنت صار لهم نشاط زائد، بل صرنا نسمع بعض الشباب بعض الجامعيين بعض المثقفين ينادون بهذه الدعوة وينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يعلموا بأن هذا كفر صريح وصاحبه مرتد. ولذلك مهما كان الأزهر فإنه نفى هذا أحمد صبح منصور وطردوه وأخرجوه من الأزهر، هو أزهري، يعني أشخاص ينفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمليا، يعني لم يقولوا فقط كما قال المتكلمون لعلهم سلفهم قالوا بأن السنة لا تؤخذ من العقيدة، قالوا هذه السنة لا توجد شيء أصلا قال سنة كإلا القرآن فقط. هذه دعوة قلنا خطيرة صاحبها يرتد والعياذ بالله، لأنه أنكر ما جاء في القرآن الكريم. وهو وحي، وبعض القرآن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويخشى أن يكون هذا كذلك مدرجة وخطوة نحو الكلام حتى في القرآن الكريم نفسه، لأن من جاء بالقرآن الكريم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق التي نقلت بها السنة هي نفسها التي نقلها بها القرآن الكريم، الوحي منزل من عند الله عز وجل، فالسنة وحي، فالسنة وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن عندما نقول كذلك في كلامنا أن السنة يعني نذكرها بعد القرآن الكريم، ليس معنى ذلك أنها أحط رتبة منه بالنسبة لتداول الأحكام. نعم، القرآن الكريم متعبد بتلاوته، هو كلام الله عز وجل، ألفاظه ومعانيه، والسنة هي من صياغة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للفظها، ولكنها وحي. وما ينطق عن هذا القرآن الكريم، قال وما ينطق عن الهوى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو، إن هذه بن علي ماذا نسميها، إن هو إلا وحي يوحى. بن علي بن ضياف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إن الشيخ هذه نافية.
أه؟
نافية.
أحسنت، إذن فهي نافية. إن هو إلا، إذن ما هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ليس يتقول على الله عز وجل الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بجميل ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس من القرآن الكريم فهو وحي كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويجب علينا أيها الإخوة من فقه هذا أن يتصدى لهذه الفئة، موجود على كل حال، لا تظنوا بأن هذا وهم فقط وجدناهم من الشباب، من الجامعيين، من ربما من يظن نفسه بأنه عند وهو عنده ربما فقط شهادة يعني لصوص، يظن بأنه صار مثقف وصار له حرية الفكر وصار يعبر ويتكلم بكلام يظنه من عنده، وفي الحق إنما هو في آخر السلسلة من هذه الدعوة. نعم، فهي دعوة وتنتشر بلا أبناء المسلمين، والذي جعلها تتغلغل وتصل حتى إلى هذه الأماكن النائية مثل مكان هذا، هو كذلك ضعف المتصدين لتوجيه الناس وتعليمهم وإفتائهم، فتراهم يتسلطون على أهل السنة ويتركون هؤلاء يرتاعون. نعم، إذن قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني كما قال ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني، والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله، بعد كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. السنة أيها الإخوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها ويحشرنا معهم. سنة لغة هي الطريقة، هي الطريقة كما قال الله عز وجل في بيان هذا المعنى في القرآن الكريم. السنة تطلق قد خلت من قبلكم سنن، سنن. وقال كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، بمعنى طريقتهم، فالسنة وحي من الله تبارك وتعالى، وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف أوحاه؟ يكون بما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن روح القدس نفث في روعي، أو يكون كذلك بطريقة الإلهام، أو أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل ويقره رب العالمين تبارك وتعالى على اجتهاده، لذ لو كان خطأ لجأه من الله تبارك وتعالى التصويب والتصحيح، كما وقع في وقائع متعددة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه الذي يتكلم به لبيان الأحكام وبيان الشريعة سنة، ولذلك السنة عند أهل الحديث الذين يبحثون فيها، السنة عندهم تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وكذلك تشمل أيضا ما ثبت عنه من سنة أو من صفة خلقية أو خلقية معدود من السنة، بل حتى يذكرون ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. أما أهل الأصول، أصول الفقه، الذين يبحثون عن النصوص وكيف يستفاد من الأحكام، فيقتصرون من السنة على ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، السنة عندهم محصورة في هذا. وبحيث إذا قال الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة هكذا، ولم يقل ولم يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة عند أهل السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه، كما قال هنا عندنا في الشرح، وقوله الأصل الثاني ليس معنى ذلك أنها أحط رتبة، بل قال بعض السلف: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن فيه كثير من المجملات التي يعول فيها على بيان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبينها، وقل ما تجد أو لا تكاد تجده قليلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ذلك في فعله يحمل على الإجمال أنه يحتمل ويحتمل، فهو إذن يقال عنه في هذه الحالة مجمل، يدل دلالتين أو ثلاثة أو أكثر، فيسميه أهل الأصول أنه مجمل. بل الصحيح من كلام أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن وتخصصه وتبينه، بل هذا لا إشكال في ذلك. كثير من المجملات القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم بينها، بل حتى آية الوضوء، آية الوضوء من يستطيع مثلا يقول لك: قال الله عز وجل إذا قلتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الثابت عنه المروي عنه هو الذي يعول عليه في بيان صفة الوضوء. من أين يبدأ الوجه طولا وأين ينتهي، ومن أين يبدأ عرضا وأين ينتهي، وحتى غسل اليد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسل يديه إلى المرفق، وفي بعض الأحاديث أنه كان يرفع إلى العبد، وكان يأمر بإطالة الغرة والتحجيل ونحو ذلك من صفة الوضوء الثابتة عنه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن القرآن الكريم لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبسط المثال كذلك الصلوات. الصلوات التي نصليها اليوم بعدد ركعاتها وصفتها أين هي في القرآن الكريم؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أحال صلى الله عليه وسلم على صفة صلاته هو التي صلاها فوق المنبر. وقال بعد أن فرغ منها قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم إذن لا بد أيها الأخوة قلنا أن نتفطن سيما قلت لهذه الدعوة دعوة القرآنيين موجودة وقدم منها وقبلها كانت دعوة هؤلاء الذين قالوا بأنه يستغنى أو لا بد بالنسبة للأمور العلمية والعقدية أن نبحث عن الحديث المتواتر. وليتهم كانوا يعلمون الحديث المتواتر لأن كثير منهم يقول هذا الكلام وليس من أهل هذا الشأن، لا يعرف ربما حتى المتواتر من الأحد، بل حكموا على أحاديث بأنها أحد وهي متواترة من مسائل الاعتقاد. إذن قال والأصل السنة الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله. لا يفهم قلنا دائما وأعود وأؤكد لا يفهم من هذا الأصل الثاني أن السنة أحط رتبة، هذا العدد فقط، كما لو أردنا أن نذكر على الترتيب المعروف بين أهل العلم نقول القرآن والسنة والإجماع والقياس. فالسنة نذكرها بالنسبة للعدد وإلا فهي في الرتبة وفي المعنى وحي كالقرآن الكريم. والقرآن الكريم خاصية أنه يصلى به في الصلاة وأنه كلام الله عز وجل الألفاظ ومعانيه وأنه يتعبد بتلاوته ويقرأه الإنسان وفي قراءته له يحتسب أجر التلاوة نعم. ثم قال والمراد بالحكمة يقصد الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والمراد بالحكمة السنة السنة. وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آملا النساء آملا لنساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ماذا يفعل القرآنيون مع هذه الآية؟ وما آتاكم الرسول فخذوه ما آتاكم من القرآن الكريم ومن سنته صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه. النبي عليه قال اكتب والله لا يخرج من هذا إلا القرآن الكريم. حتى في حال الغضب صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. وقال صلوات الله وسلامه عليه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن، توضيح بمعنى إزالات لإشكالاته ورفع الإبهام والإجمال عن بعض النصوص التي ربما دلالتها لا تتضح، وبيان للمراد منه، وبيان للمراد منه تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة تفصل المجمل، المجمل قلنا هو الذي لم تتضح دلالته. الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل قال هكذا، هذه الآية صريحة. ولكن لو أن شخصا اعتمد على هذه الآية أو لقل لهؤلاء القرآنيين: كيف تحجون؟ ما هي صفة حجكم؟ لا يجدون في القرآن الكريم تفاصيل ذلك، لا يجدون مثلا أن الإنسان إذا أحرم من أين يحرم؟ من أين يحرم؟ إذا جاء من مصر أو جاء من الشام أو جاء من أي بلد من بلدان الإسلامية أو غير الإسلامية، ما هي المكان الموضع الذي يحرم منه بالحج أو بالعمرة؟ لا يجدونه إلا في السنة. التلبية التي يلبيها الحاج في طريقه بعد إحرامه إلى المناسك من أين يأخذ صيغتها؟ في السنة، لا يجده إلا في السنة. صفة أداء المناسك من طواف وسعي بين الصفا والمروة وصفته كذلك، لا يجده إلا في السنة. إذن هذا الشخص الذي هكذا حاله قد أغلق على نفسه وأضل نفسه. إذن فالسنة تفصل مجمل القرآن الكريم وتقيد مطلقه، جاءت أحكام في القرآن الكريم مطلقة، مطلقة تحتاج إلى تقييد. ومعنى مطلقة أنها ذكرت ولم يذكر منها إلا الماهية من غير أي صفة زائلة عن الماهية، فتجد تقييدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد تقييدها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بعض أحكام جاءت عامة، عامة لم تخصص، لم يرد فيها تخصيص، فتأتي كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتخصص ذلك العموم. نحن إذا أردنا أن نذبح ما نذبحه من بهيمة الأنعام نقول بسم الله، وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اسم الله، بعضهم ذهب إلى أن أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى تقوله باسم الجبار، باسم المتكبر، باسم الرحمن يجزئ، ولكن الذي جاءت بالسنة هي باسم الله خصوصا، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بهذه الصيغة: باسم الله. عند الأكل، عند الشرب، عند الوضوء، عند دخول بيت الخلاء، إلى آخر ذلك من المواضع، بسم الله هكذا. بل حتى الله أكبر عند الدخول في الصلاة، مذهب الأحناف أنك تقول أي لفظ يدل على الجلالة، وجمهور العلماء يقول يتعين الله أكبر، هذا كله إنما هو ثابت بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. أهل البدع الذين هم مخالفون لأهل السنة بإزاء سنة النبي، معناها في اتجاه سنة أو في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فريقان. فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن. إذن أهل البدع بعضهم سبق إليه مذهب أو قواعد سموها براهين أو نحو ذلك، وشكلت عقله وحبسته عن تفهم الأدلة من الوحي، فانقاد إلى هذه القواعد. فعندما جاءته السنة قال: هذا أحد. أحد بمعنى يعني لم يروه أهل التواتر، للتنبيه فقط على أنه السنة نعم تنقسم من حيث وصولها إلينا إلى متواترة وإلى أحد. المقصود بالمتواترة هي ما ينقله الجمع الذين يستحيل عادة وعقلا عن أن يتواطأ عن كذب، هذه اسم المتواترة. جماعة مثلا ينقله 10 عن 20 عن 30 عن 40 إلى منتهى الخبر، هذا يقال المتواتر. موجود أحاديث متواترة على كل حال، ولكنها قليلة بالنسبة أكثر ما ورد عن النبي وأكثر ما نقل أحد. والمتواتر بعضهم احتاج معه في كتاب. إذن فالسنة المتواترة عزيزة، وما أكثر الأحاديث الأحاد. والشخص الذي أسقط الأحاديث الأحاد قريب على كل حال من القرآنيين، وسيما إذا قال أحاديث الأحاد لا يعول عليها في باب العقائد فقد حذفها من أمر مهم وعظيم في الدين. أما الأحاد فيقصدون به ما ليس كذلك، ما ليس متواترا مما نقله مثلا 2 عن 3 عن 2 وهكذا تردد إسناده في كل طبقة من طبقاته بين 3 أو 2 أو حتى 4 أو نحو ذلك ما لم يبلغ درجة المتواتر، هذا يسمونه أحاد. إذن قالوا ما نقل بهذه الطريقة لا نأخذ منه عقيدتنا، لكن السنة جماعة قالوا لماذا نأخذ من عقيدة؟ ونقال لنا أمنا ثقات حتى بلغوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء به عن جبريل، وجبريل جاء به عن رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الأمين الله عز وجل اختار جبريل عليه السلام ووصفه بصفة الأمين، أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص، وصف كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمانة. إذا الأحاديث الأحادي عند أهل العلم عند أهل السنة تؤخذ منها العقيدة وتؤخذ منها الأحكام العملية. ولذلك موعدنا القادم إن شاء الله في هذا المجلس سوف نخصه بقراءة رسالة من رسائل الشيخ الألباني رحمة الله في هذا الموضوع، نريد بها أن ننور إخواننا في هذا الباب في هذا الموضوع، لعلهم إن شاء الله يزدادون به اتساعا في معارفهم. ثم قال رحمه الله: الواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. إذن هذا الذي قالوه، قالوا بحجة لا نقبل نحن أحاديث الآحاد لأنها تفيد الظن، والظن لا يعمل به في العقيدة. قالوا الواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء الذين قالوا بهذه المقولة هم المعتزلة والفلاسفة. والفلاسفة، قد يقول قائل: ما الفرق بين المعتزلة والفلاسفة؟ نعم، كيف الفرق بين الفلاسفة والمعتزلة؟ أما المعتزلة فهم الفرقة القديمة المعروفة الذين خرجوا على الحسن البصري. الحسن البصري أحد التابعين الأئمة معروفين في الأمة. الحسن البصري تابعي رحمه الله، خرج عنه فرقة على رأسهم واصل بن عطاء الله الغزال، في مسألة على كل حال المسائل امتحنوه بها واختبروه، فتبين لهم بأنه ليس لا يقول بقولهم فتركوه واعتزلوه، فسموا من ذلك الوقت بالمعتزلة. لهم ضلالات غير واحدة، ولهم أصول وقواعد، وقاموا بمذهبهم، ومنهم انتشر الكلام في الأمة. علم الكلام أخذه عنهم الماتريدية والأشاعرة، وهم يزعمون أنهم يريدون أن يردوا مقالات الفلاسفة، فتجردوا لهم. وهذا آفة الشخص الذي لا يكون متضلع بعلوم الشريعة ويريد أن يرد على المخالف، وليس كفء، فلربما تلقف بعض ضلالات المخالف من غير أن يشعر. نعم. وأما الفلاسفة فهم طائفة محسوبين على المسلمين، أعجبوا بمباحث الفلسفة. ما هي مباحث الفلسفة؟ يبحثون في مسائل عقدية كأنه لم ينزل بها القرآن الكريم. يبحثون مثلا في مسألة هذا الكون ووجوده، ويبحثون في مسألة الإنسان وخلقه، ويبحثون في مسائل متعلقة حتى بخارج الكون، كانوا يسمونها قديما الميتافيزيقا. وأعجبوا كذلك بالأبحاث التي نقلت لهم عن أرسطو وأفلاطون وسقراط وغيرهم من فلاسفة اليونان. ورؤوسهم عندنا في هذه الأمة الإسلامية الكندي والفارابي وابن سينا وغير هؤلاء ممن تأثر بها، وابن رشد المقصود بابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. نعم، له كتاب سماه تهافت التهافت، يرد به على تهافت الفلاسفة. لم يعجبه ما كان من نقد الغزالي أبو حامد للفلاسفة. أبو حامد الغزالي يعني ألف الفلاسفة ردا سماه تهافت الفلاسفة، وألف كذلك في أهل الكلام رد، قال: إلجام العوام عن علم الكلام. فلم يعجبه فألف كتابا سماه تهافت التهافت. هذا ابن رشد. والفلاسفة على كل حال يعني قلما يسلم لأحد منهم دينه. فأما ابن سينا فقد صرح، فهو زعيم الإلحاد ابن سينا. نعم، ثم قال رحمه الله: وفريق أي من فرق أهل البدع، ما كان عمله مع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يثبتها أي يثبت السنة، ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها. السنة نعم يقول لك تعالى نقول بالسنة، ولكن ماذا يفعل؟ هل يتركها هكذا ويفهمها بحسب ما دلت عليه أو ما دل عليه ظاهرها؟ أيها الأخوة أهل السنة، نحن ماذا نفعل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتينا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح صريح، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. نعم نقول ينزل معلوم، معلوم ما هو النزول، النزول من لا يعرف النزول دائما يكون من أعلى إلى أسفل، سيما إحنا نعتقد أن الله فوق عرشه فينزل، نعلم بأن العرش هو سقف المخلوقات والسماء الدنيا هذه، ويعني الحركة إذا كانت من الأعلى إلى أسفل واضح أنها تسمى النزول، فربنا ينزل، ينزل نعم إلى السماء الدنيا، هذه السماء نعم التي فوقنا نراها كل ليلة، هكذا هذا الحديث واضح صريح، ربنا ينزل، لا نسأل عن كيفيته تبارك وتعالى، ينزل كيف يشاء، كيف يشاء، ولا نجهد عقولنا في أن نتخيل بها ما لم يأتي به النص القرآني أو جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعتقد أنه تبارك وتعالى ينزل كل ليلة، هل يعقد السنة؟ يأتي مثلا أشعري يقول لك لا، النزول فيه حركة وانتقال وهذا ممنوع على رب العالمين. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا يعني المنع وهذا القانون؟ من أين شئت به؟ ما دليلك على أنه ممنوع على رب العالمين؟ نحن لا نثبت ولا ننفي لله عز وجل إلا ما أثبته أو نفاه، إذن يقول ممنوع الحركة، لا تكون حركة، الحركة من خصائص الإجسام، والله عز وجل لا يتحرك، وإذا تحرك فإننا شبهناه، هذه قواعدهم التي سبقت إلى أذهانهم وعطلتها، فأذهنهم معطل، ذهنه معطل محبوس على قواعد جعلها كأنها خطوط حمراء لعقله لا يتجاوزها، وحكم على نفسه بأنه متى فعل خلافها فهو مارق. ونحن هذه القواعد في الحق نراها أنها قواعد باطلة وغير صحيحة، وزعم أنها عقلية غير صحيح كذلك، فالعقل هنا غير صريح. نحن على كل حال لا نتعرض لهذا، يتحرك ولا ما يتحرك، ولا ينتقل ولا ما ينتقل، نحن هذا هو الذي نعتقده، هذا هو الذي جاء بالقرآن الكريم، وهذا هو الذي لا يتنافى مع لغة العرب. نعم، في العرب الذين نزل القرآن الكريم عليهم ما كانوا يشكلون هذا، لأنهم يسبق إلى العرب على كل حال أمة أمية، لا يعرف الفلسفات ولا يعرف لا، وعلى فطرتهم، فمن منهم حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشكل عليه شيئا من هذه التي صفات الله عز وجل، لم يستشكلوا عليه شيء، ما قالوا كيف ينزل ولا ربنا ينزل، فهموا كل صفات الله عز وجل على ما تقتضيه لغته، وطبعا يبتعدون عن التكييف، يعتقدون أنها صفات الخالق، الخالق رب العالمين رب كل شيء، فلا بد طبعا أن تكون صفاته مخالفة لصفات المخلوق الضعيف العاجز، هذا من بديهيات العقول أن الصفات تابعة للموصوف، فكما أن
ذاته سبحانه وتعالى تختلف عن ذواتنا، فالصفات تختلف عن صفاتنا. انتهى. ثم قال نعم، قال كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده. وأرى أن نتوقف عند قوله وفريق يثبتها، وفريق يثبتها. نعم، لا بأس أن نختم بسؤال واحد، تفضلوا إذا كان هناك من عنده استشكال يحتاج إلى أن أجيب عنه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خلف.
شيخنا بارك الله فيك، في مسألة الصفات الفعلية.
نعم.
وتعلقها بالمشيئة والقدرة، بمشيئة الله وقدرته، أشكل على بعض إخواننا يعني تعلقهم تعلق الصفات بالقدرة، قالوا تتعلق بالمشيئة فهمناها، يعني أن الله تعالى مثلا ينزل متى شاء ويأتي متى شاء وكيف شاء، لكن بالنسبة لتعلقها بالقدرة كيف يعني يكون الفهم لذلك؟ بارك الله فيك.
لو العكس إذا كان ممكن لتوقع، لو قالوا مثلا فهمنا تعلقها بالقدرة لكان، ثم استشكلوا تعلقها بالمشيئة ربما يكون معقول، ومعني استشكلوا تعلقها بالقدرة غريب، هذا غريب جدا. فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. ما معنى قادر على كل شيء؟ أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يتكلم، قادر على أن يجي، على أن ينزل، على أن يستوي على عرشه، يسمع من شاء من خلقه، إلى آخر ذلك. قادر عليه في أي كيفية، بأي صفة، بما يعني بما يكون مثلا من أي صفة من صفات تكلمه وسمعه وفعله ما يفعله بخلقه تبارك وتعالى. فتعلقها به بمعنى أن الله قادر على جميع الصفات أو ما يريد أن يفعله من هذه الأفعال، ومتعلقة بالمشيئة بمعنى متى شاء. الله عز وجل.
هل يصح أن نقول أن الله تعالى مثلا يرزق، يقدر على أن يرزق كما أنه يقدر على أن لا يرزق، يعني هكذا تكون التعلق؟
يقدر على أن لا يرزق.
نعم.
ها هو
أنا في تعلقه بالقدرة،
هو قادر على هذا الفعل، أنه يرزق فلانا وفلانا مما شاء من أنواع الرزق. هذه العبارة السليمة الواضحة الصريحة. فأما أن لا يرزق فتعلقها بالمشيئة أظهر وأوضح. نعم، ولا منع أن نقول قادر على أن لا يرزق، قادر على أن يمنع رزقه سبحانه وتعالى. عبارة فيها شوية طول فقط. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الأول من أسئلة الدرس السابق: ما هو واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله؟ ما هو واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرت معنا هذه الأسئلة بارك الله فيك.
حتى أجمل بذكر الأصول واجب التزامها في باب إسماء الله وصفاته.
نعم، هذا آخر سؤال.
إذا الأسئلة اليوم ربما لا توجد. نعم. وتوقفنا عند الفصل. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه. هذه السطرين أظن قرأناها، لا بأس، فقط رجعت إليها لأنها بداية فصل. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وهنا فقط تنبيه على منهجية الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في ترتيب مباحث هذا الكتاب. أسماء الله وصفاته التي في القرآن الكريم ذكرها رحمه الله أولا، وذكر كذلك معها أدلتها التي من القرآن الكريم أو بعض أدلتها، ثم تلا ذلك بذكر ما جاءت به السنة من أسماء الله وصفاته. وهذه الطريقة كذلك تفيدنا على أن السنة عند أهل السنة تؤخذ منها العقيدة ويؤخذ منها أسماء الله وصفاته، خلافا لأهل الكلام المتكلمون قالوا بأن السنة لا تؤخذ منها الأمور العلمية والعقدية إلا إذا كانت متواترة. وبناء على هذا أعرضوا عن كثير من أمور العقدية ووهموا نقلتها، أو قالوا مثلا ربما نحن لا ندري هذه، ربما يكون واهم صاحبها ونحو ذلك. فأهل السنة سواء كان الحديث متواترا أو أحادا، ما دام الشروط العلمية المعروفة موجودة فيه فيصلح لأن يستدل به في العقائد وفي الأحكام العملية، لا فرق في ذلك. إذن هذا أيها الإخوة تنتبهوا إليه. نعم. ولذلك ترى بعض كتب أهل السنة تضمنت في مثل هذا المبحث الرد على أهل الكلام والذين كان لهم هذا الاعتقاد. وأفظع من هذا قوم قالوا بأن السنة لا يقال بها لا في العقائد ولا حتى في الأحكام العملية، أسقطوا السنة أصلا ولم يعتبروها دليلا تلتمس من الأحكام، حتى الأحكام العملية وهم الذين يعرفون في القرآن الكريم بالقرآنيين أو يسمونهم أنفسهم أهل القرآن، هكذا يسمون أنفسهم بأنهم أهل القرآن. هؤلاء للأسف يعني نبتوا في بلاد الإسلام، وربما يذكرون أن أقدم من نادى بهذه الدعوة هو أحمد خان الهندي، أحمد خان الهندي في القرن التاسع عشر. نعم. ومحمد عبده كذلك، وربما تأثر بها شيئا ما رشيد رضا، إلا أنه رجع عنها. وآخر من لا يزال ينادي بها إلى اليوم ورأس في هذه الضلالة هو أحمد صبحي منصور، وقبله على كل حال محمد أبو ريا الذي رد عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني رحمه الله. إذن هؤلاء القرآنيون للأسف سيما في هذه الزمان أو في هذه العصور المتأخرة عندما نشطت هذه وسائل الانترنت صار لهم نشاط زائد، بل صرنا نسمع بعض الشباب بعض الجامعيين بعض المثقفين ينادون بهذه الدعوة وينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يعلم بأن هذا كفر صريح وصاحبه مرتد. ولذلك مهما كان الأزهر فإنه نفى هذا أحمد صبحي منصور وطردوه وأخرجوه من الأزهر، هو أزهري، يعني أشخاص ينفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمليا، يعني لم يقولوا فقط كما قال المتكلمون لعلهم سلفهم قالوا بأن السنة لا تؤخذ من العقيدة، قالوا هذه السنة لا توجد شيء أصلا قال سنة كأن القرآن فقط، هذه دعوة قلنا خطيرة صاحبها يرتد والعياذ بالله، لأنه أنكر ما جاء في القرآن الكريم. وهو وحي، وبعض القرآن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويخشى أن يكون هذا كذلك مدرجة وخطوة نحو الكلام حتى في القرآن الكريم نفسه، لأن من جاء بالقرآن الكريم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق التي نقلت بها السنة هي نفسها التي نقلها بها القرآن الكريم، الوحي المنزل من عند الله عز وجل، فالسنة وحي، فالسنة وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن عندما نقول كذلك في كلامنا أن السنة يعني نذكرها بعد القرآن الكريم، ليس معنى ذلك أنها أحط رتبة منه بالنسبة لتلاوة الأحكام. نعم القرآن الكريم متعبد بتلاوته، هو كلام الله عز وجل ألفاظه ومعانيه، والسنة هي من صياغة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للفظها، ولكنها وحي. وما ينطق عن هذا القرآن الكريم، قال وما ينطق عن الهوى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو، إن هذه ابن علي ماذا نسميها؟ إن هو إلا وحي يوحى. من علي من ضياف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إن الشيخ هذه نافية.
ها؟
نافية.
أحسنت، إذن فهي نافية. إن هو إلا، إذن ما هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ليس يتقول على الله عز وجل الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بجميل ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس من القرآن الكريم فهو وحي كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويجب علينا أيها الإخوة من فقه هذا أن يتصدى لهذه الفئة، موجود على كل حال، لا تظنوا بأن هذا وهم فقط وجدناهم من الشباب، من الجامعيين، من ربما من يظن نفسه بأنه عنده ربما فقط شهادة يعني لصوص، يظن بأنه صار مثقف وصار له حرية الفكر وصار يعبر ويتكلم بكلام يظنه من عنده، وفي الحق إنما هو في آخر السلسلة من هذه الدعوة. نعم، فهي دعوة قلت تنتشر بين أبناء المسلمين، والذي جعلها تتغلغل وتصل حتى إلى هذه الأماكن النائية مثل مكان هذا، هو كذلك ضعف المتصدين لتوجيه الناس وتعليمهم وإفتائهم، فتراهم يتسلطون على أهل السنة ويتركون هؤلاء يرتاعون. نعم، إذن قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني كما قال: ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني، الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله، عز وجل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. السنة أيها الإخوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها ويحشرنا معهم. السنة لغة هي الطريقة، كما قال الله عز وجل في بيان هذا المعنى في القرآن الكريم. السنة تطلق، قد خلت من قبلكم سنن، وقال كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، بمعنى طريقتهم. فالسنة وحي من الله تبارك وتعالى، وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف أوحاه؟ يكون بما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن روح القدس نفث في روعي. أو يكون كذلك بطريقة الإلهام، أو أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل ويقره رب العالمين تبارك وتعالى على اجتهاده، لذ لو كان خطأ لجأه من الله تبارك وتعالى التصويب والتصحيح، كما وقع في وقائع متعددة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه الذي يتكلم به لبيان الأحكام وبيان الشريعة سنة، ولذلك السنة عند أهل الحديث الذين يبحثون فيها، السنة عندهم تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وكذلك تشمل أيضا ما ثبت عنه من سنة أو من صفة خلقية أو خلقية معدود من السنة، بل حتى يذكرون ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. أما أهل الأصول، أصول الفقه الذين يبحثون عن النصوص وكيف يستفاد من الأحكام، فيقتصرون من السنة على ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، السنة عندهم محصورة في هذا. وبحيث إذا قال الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة هكذا، ولم يقل ولم يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة عند أهل السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه، كما قال هنا عندنا في الشرح. وقوله الأصل الثاني ليس معنى ذلك أنها أحط رتبة، بل قال بعض السلف القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن فيه كثير من المجملات التي يعول فيها على بيان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبينها، وقلما تجد أو لا تكاد تجده قليلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ذلك في فعله يحمل على الإجمال أنه يحتمل ويحتمل، فهو إذن يقال عنه في هذه الحالة مجمل يدل دلالتين أو ثلاثة أو أكثر، فيسميه أهل الأصول أنه مجمل. بل الصحيح من كلام أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن وتخصصه وتبينه، تبين هذا الإشكال في ذلك. كثير من المجملات في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم بينها، بل حتى آية الوضوء، آية الوضوء من يستطيع مثلا يقول لك قال الله عز وجل إذا قلتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الثابت عنه المروي عنه هو الذي يعول عليه في بيان صفة الوضوء. من أين يبدأ الوجه طولا وأين ينتهي، ومن أين يبدأ عرضا وإلى ينتهي، وحتى غسل اليد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسل يديه إلى المرفق، وفي بعض الأحاديث أنه كان يرفع إلى العبد، وكان يأمر بإطالة الغرة والتحجيل ونحو ذلك من صفة الوضوء الثابتة عنه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه قال من توضأ قال رسول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا القرآن الكريم لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبسط المثال كذلك الصلوات التي نصليها اليوم بعدد ركعاتها وصفتها، أين هي في القرآن الكريم؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أحال صلى الله عليه وسلم على صفة صلاته هو التي صلاها فوق المنبر، وقال بعد أن فرغ منها قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، إذن لا بد أيها الأخوة قلنا أن نتفطن، سيما قلت لهذه الدعوة دعوة القرآنيين موجودة، وقدم منها وقبلها كانت دعوة هؤلاء الذين قالوا بأنه يستغنى أو لا بد بالنسبة للأمور العلمية والعقدية أن نبحث عن الحديث المتواتر. وليتهم كانوا يعلمون الحديث المتواتر، لأن كثير منهم يقول هذا الكلام وليس من أهل هذا الشأن، لا يعرف ربما حتى المتواتر من الأحد، بل حكموا على أحاديث بأنها أحد وهي متواترة من مسائل الاعتقاد. إذن قال: والأصل السنة، الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله. لا يفهم، قلنا دائما وأعود وأؤكد، لا يفهم من هذا الأصل الثاني أن السنة أحط رتبة، هذا العدد فقط، كما لو أردنا أن نذكر على الترتيب المعروف بين أهل العلم نقول القرآن والسنة والإجماع والقياس، فالسنة نذكرها بالنسبة للعدد، وإلا فهي في الرتبة وفي المعنى وحي كالقرآن الكريم. والقرآن الكريم خاصية أنه يصلى به في الصلاة، وأنه كلام الله عز وجل ألفاظه ومعانيه، وأنه يتعبد بتلاوته ويقرأه الإنسان، وفي قراءته له يحتسب أجر التلاوة، نعم. ثم قال: والمراد بالحكمة، يقصد الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة، السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: آملا للنساء، آملا لنساء نبيه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ماذا يفعل القرآنيون مع هذه الآية؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم من القرآن الكريم ومن سنته صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتب، والله لا يخرج من هذا إلا القرآن الكريم، حتى في حال الغضب صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن، توضيح بمعنى إزالات لإشكالاته، ورفع الإبهام والإجمال عن بعض النصوص التي ربما دلالتها لا تتضح، وبيان للمراد منه، وبيان للمراد منه تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة تفصل المجمل، المجمل قلنا هو الذي لم تتضح دلالته. الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل قال هكذا، هذه الآية صريحة. ولكن لو أن شخصا اعتمد على هذه الآية أو لقول هؤلاء القرآنيين كيف تحجون، ما هي صفة حجكم، لا يجدون في القرآن الكريم تفاصيل ذلك، لا يجدون مثلا أن الإنسان إذا أحرم من أين يحرم، من أين يحرم إذا جاء من مصر أو جاء من الشام أو جاء من أي بلد من بلدان الإسلامية أو غير الإسلامية، ما هي المكان الموضع الذي يحرم منه بالحج أو بالعمرة، لا يجدونه إلا في السنة. التلبية التي يلبيها الحاج في طريقه بعد إحرامه إلى المناسك من أين يأخذ صيغتها، في السنة، لا يجد إلا في السنة. صفة أداء المناسك من طواف وسعي بين الصفا والمروة وصفته كذلك، لا يجده إلا في السنة. إذن هذا الشخص الذي هكذا حاله قد أغلق على نفسه وأضل نفسه، إذن فالسنة تفصل مجمل القرآن الكريم وتقيد مطلقه، جاءت أحكام في القرآن الكريم مطلقة، مطلقة تحتاج إلى تقييد. ومعنى مطلقة أنها ذكرت ولم يذكر منها إلا الماهية من غير أي صفة زائلة عن الماهية، فتجد تقييدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد تقييدها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بعض أحكام جاءت عامة، عامة لم تخصص، لم يرد فيها تخصيص، فتأتي كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتخصص ذلك العموم. نحن إذا أردنا أن نذبح ما نذبحه من بهيمة الأنعام نقول بسم الله، وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله. بعضهم ذهب إلى أن أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى تقوله باسم الجبار، باسم المتكبر، باسم الرحمن يجزئ، ولكن الذي جاءت بالسنة هي باسم الله خصوصا، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بهذه الصيغة باسم الله، عند الأكل، عند الشرب، عند الوضوء، عند دخول بيت الخلاء إلى آخر ذلك من المواضع باسم الله هكذا. بل حتى الله أكبر عند الدخول في الصلاة، مذهب الأحناف أنك تقول أي لفظ يدل على الجلالة، وجمهور العلماء يقول يتعين الله أكبر، هذا كله إنما هو ثابت بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. أهل البدع الذين هم مخالفون لأهل السنة بإزاء سنة النبي، معناها في اتجاه سنة النبي أو في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فريقان. فريق لا يتورع
عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن. إذن أهل البدع بعضهم سبق إليه مذهب أو قواعد سموها براهين أو نحو ذلك وشكلت عقله وحبسته عن تفهم الأدلة من الوحي فانقاد إلى هذه القواعد. فعندما جاءته السنة قال هذا أحد، أحد بمعنى يعني لم يروه أهل التواتر للتنبيه فقط على أن السنة نعم تنقسم من حيث وصولها إلينا إلى متواترة وإلى أحد. المقصود بالمتواترة هي ما ينقله الجمع الذين يستحيل عادة وعقلا عن أن يتواطأ وعن الكذب، هذا يسمى المتواترة. جماعة مثلا ينقله 10 عن 20 عن 30 عن 40 إلى منتهى الخبر، هذا يقال المتواتر. موجود أحاديث متواترة على كل حال، ولكنها قليلة بالنسبة أكثر ما ورد على النبي وأكثر ما نقل أحد. والمتواتر بعضهم احتاج معه في كتاب. إذن فالسنة المتواترة عزيزة، وما أكثر الأحاديث الأحد. والشخص الذي أسقط الأحاديث الأحد قريب على كل حال من القرآنيين، وسيما إذا قال أحاديث الأحاد لا يعول عليها في باب العقائد فقد حذفها من أمر مهم وعظيم في الدين. أما الأحاد فيقصدون به ما ليس كذلك، ما ليس متواترا مما نقله مثلا 2 عن 3 عن 2 وهكذا تردد إسناده في كل طبقة من طبقاته بين 3 أو 2 أو حتى 4 أو نحو ذلك ما لم يبلغ درجة المتواتر، هذا يسمونه أحاد. إذن قالوا ما نقل بهذه الطريقة لا نأخذ منه عقيدتنا، لكن السنة جماعة قال لماذا لا نأخذ من عقيدة ونقال لنا أمنا ثقات حتى بلغوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء به عن جبريل وجبريل جاء به عن رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الأمين. الله عز وجل اختار جبريل عليه السلام ووصفه بصفة الأمين، أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص، وصف كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمانة. إذا الأحاديث الأحادي عند أهل العلم عند أهل السنة تؤخذ منها العقيدة وتؤخذ منها الأحكام العملية. ولذلك موعدنا القادم إن شاء الله في هذا المجلس سوف نخصه بقراءة رسالة من رسائل الشيخ الألباني رحمة الله في هذا الموضوع، نريد بها أن ننور إخواننا في هذا الباب في هذا الموضوع لعلهم إن شاء الله يزدادون به اتساعا في معارفهم. ثم قال رحمه الله الواجب في باب الاعتقاد اليقين وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. إذن هذا الذي قالوه، قالوا بحجة لا نقبل نحن الأحاديث الآحاد لأنها تفيد الظن والظن لا يعمل به في العقيدة.
قالوا الواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء الذين قالوا بهذه المقولة هم المعتزلة والفلاسفة. والفلاسفة قد يقول قائل: ما الفرق بين المعتزلة والفلاسفة؟ نعم، كيف الفرق بين الفلاسفة والمعتزلة؟ أما المعتزلة فهم الفرقة القديمة المعروفة الذين خرجوا على الحسن البصري، الحسن البصري أحد التابعين الأئمة معروفين في الأمة، الحسن البصري تابعي رحمه الله، خرج عن الفرقة على رأسهم واصل بن عطاء الله الغزال. في مسألة على كل حال المسائل امتحنوه بها واختبروه، فتبينهم بأنه ليس لا يقول بقولهم فتركوه واعتزلوه، فسموا من ذلك الوقت بالمعتزلة. لهم ضلالات غير واحدة، ولهم أصول وقواعد، وقاموا بمذهبهم، ومنهم انتشر الكلام في الأمة، علم الكلام أخذه عنه الماتريدية والأشاعرة. وهم يزعمون أنهم يريدون أن يردوا مقالات الفلاسفة فتجردوا لهم، وهذا آفة الشخص الذي لا يكون متضلع بعلوم الشريعة ويريد أن يرد على المخالف، وليس كفء، فلربما تلقف بعض ضلالات المخالف من غير أن يشعر. نعم. وأما الفلاسفة فهم طائفة محسوبين على المسلمين، أعجبوا بمباحث الفلسفة. ما هي مباحث الفلسفة؟ يبحثون في مسائل عقدية كأنه لم ينزل بها القرآن الكريم. يبحثون مثلا في مسألة هذا الكون ووجوده، ويبحثون في مسألة الإنسان وخلقه، ويبحثون في مسائل متعلقة حتى بخارج الكون، كانوا يسمونها قديما الميتافيزيقا. وأعجبوا كذلك بالأبحاث التي نقلت لهم عن أرسطو وأفلاطون وسقراط وغيرهم من فلاسفة اليونان. ورؤوسهم عندنا في هذه الأمة الإسلامية الكندي والفارابي وابن سينا وغير هؤلاء ممن تأثر بها، وابن رشد. ابن رشد المقصود بابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. نعم، له كتاب سماه تهافت التهافت، يرد به على تهافت الفلاسفة. لم يعجبه ما كان من نقد الغزالي أبو حامد للفلاسفة. هو حامد الغزالي يعني ألف الفلاسفة ردا سماه تهافت الفلاسفة، وألف كذلك في أهل الكلام ردا قال: إلجام العوام عن علم الكلام. فلم يعجبه فألف كتابا سماه تهافت التهافت، هذا ابن رشد. والفلاسفة على كل حال يعني قلما يسلم لأحد منهم دينه، فأما ابن سينا فقد صرح فهو زعيم الإلحاد. ابن سينا، نعم. ثم قال رحمه الله: وفريق أي من فرق أهل البدع، ما كان عمله مع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يثبتها يثبت السنة ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها. السنة، نعم، يقول لك نقول بالسنة، ولكن ماذا يفعل؟ هل يتركها كذا ويفهمها بحسب ما دلت عليه أو ما دل عليه ظاهرها؟ أيها الإخوة أهل السنة، نحن ماذا نفعل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتينا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح صريح، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. نعم نقول ينزل معلوم، معلوم ما هو النزول، النزول من الليل يعرف النزول دائما يكون من أعلى إلى أسفل، سيما إحنا نعتقد أن الله فوق عرشه فينزل، نعلم بأن العرش هو سقف المخلوقات والسماء الدنيا هذه، ويعني الحركة إذا كانت من الأعلى إلى أسفل واضح أنها تسمى النزول، فربنا ينزل، ينزل نعم إلى السماء الدنيا، هذه السماء نعم التي فوقنا نراها كل ليلة، هكذا هذا الحديث واضح صريح، ربنا ينزل، لا نسأل عن كيفيته تبارك وتعالى، ينزل كيف يشاء، كيف يشاء، ولا نجهد عقولنا في أن نتخيل بها ما لم يأتي به النص القرآني أو جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد أنه تبارك وتعالى ينزل كل ليلة، هذه عقيدة السنة. يأتي مثلا أشعري يقول لك لا، النزول في حركة وانتقال، وهذا ممنوع على رب العالمين. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا يعني المنع وهذا القانون؟ من أين جئت به؟ ما دليلك على أنه ممنوع على رب العالمين؟ نحن لا نثبت ولا ننفي لله عز وجل إلا ما أثبته أو نفاه، إذن يقول ممنوع الحركة، لا تكون حركة، الحركة من خصائص الإجسام، والله عز وجل لا يتحرك، وإذا تحرك فإننا شبهناه، هذه قواعدهم التي سبقت إلى أذهانهم وعطلتها، فأذهنهم معطل، ذهنه معطل محبوس على قواعد جعلها كأنها خطوط حمراء لعقله لا يتجاوزها، وحكم على نفسه بأنه متى فعل خلافها فهو مارق. ونحن هذه القواعد في الحق نراها أنها قواعد باطلة وغير صحيحة، وزعم أنها عقلية غير صحيح كذلك، فالعقل هنا غير صريح. نحن على كل حال نتعرض لهذا، يتحرك ولا ما يتحرك، ولا ينتقل ولا ما ينتقل، نحن هذا هو الذي نعتقده، هذا هو الذي جاء بالقرآن الكريم، وهذا هو الذي لا يتنافى مع لغة العرب. نعم، فالعرب الذين نزل القرآن الكريم عليهم ما كانوا يشكلون هذا، لأنه ليس العرب على كل حال أمة أمية، لا يعرفوا الفلسفات ولا يعرفوا، وعلى فطرتهم، فمن منهم حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشكل عليه شيئا من هذه التي صفات الله عز وجل، لم يستشكلوا عليه شيئا، ما قالوا كيف ينزل ولا ربنا ينزل، فهموا كل صفات الله عز وجل على ما تقتضيه لغته، وطبعا يبتعدون عن التكييف، يعتقدون أنها صفات الخالق، الخالق رب العالمين، رب كل شيء، فلا بد طبعا أن تكون صفاته مخالفة لصفات المخلوق الضعيف العاجز، هذا من بديهيات العقول أن الصفات تابعة للموصوف، فكما أن ذاته سبحانه وتعالى تختلف عن ذواتنا، فالصفات تختلف عن صفاتنا، انتهى. ثم قال نعم، قال كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده، وأرى أن نتوقف عند قوله وفريق يثبتها، وفريق يثبتها. نعم. لا بأس أن نختم بسؤال واحد، تفضلوا. إذا كان هناك من عنده استشكال يحتاج إلى أن أجيب عنه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، في مسألة الصفات الفعلية،
نعم،
وتعلقها بالمشيئة والقدرة، بمشيئة الله وقدرته، أشكل على بعض إخواننا يعني تعلقهم، تعلق الصفات بالقدرة، قالوا تتعلق بالمشيئة فهمناها، يعني أن الله تعالى مثلا ينزل متى شاء ويأتي متى شاء وكيف شاء، لكن بالنسبة لتعلقها بالقدرة كيف يعني يكون الفهم لذلك؟ بارك الله فيك.
لو العكس لكان ممكن، لتوقع لو قالوا مثلا فهمنا تعلقها بالقدرة لكان، ثم استشكلوا تعلقها بالمشيئة، ربما يكون معقول، ومعنى استشكلوا تعلقها بالقدرة غريب، هذا غريب جدا. فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. ما معنى قادر على كل شيء؟ أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يتكلم، قادر على أن يجي، على أن ينزل، على أن يستوي على عرشه، يسمع من شاء من خلقه، إلى آخر ذلك. قادر عليه في أي كيفية، بأي صفة، بما يعني بما يكون مثلا من أي صفة من صفات تكلمه وسمعه وفعله ما يفعله بخلقه تبارك وتعالى. فتعلقها به بمعنى أن الله قادر على جميع الصفات أو ما يريد أن يفعله من هذه الأفعال، ومتعلقة بالمشيئة بمعنى متى شاء.
شيخنا بارك الله فيك،
الله عز وجل.
هل يصح أن نقول أن الله تعالى مثلا يرزق، يقدر على أن يرزق كما أنه يقدر على أن لا يرزق، يعني هكذا تكون التعلق؟
يقدر على أن لا يرزق،
نعم.
ها هو
أنا في تعلقه بالقدرة،
هو قادر على هذا الفعل، أنه يرزق فلانا وفلانا مما شاء من أنواع الرزق. هذه العبارة السليمة الواضحة الصريحة. فأما أن لا يرزق فتعلقها بالمشيئة أظهر وأوضح. نعم، ولا منع أن نقول قادر على أن لا يرزق، قادر على أن يمنع رزقه سبحانه وتعالى. عبارة فيها شوية طول فقط. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.